بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسرنا في موقع ميراث الأنبياء أن نقدم لكم تسجيلا للمحاضرة التي ألقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى عبر إذاعة ميراث الأنبياء، وذلك يوم الجمعة 27 من شهر ربيع الثاني لعام 32400 للهجرة، والتي كانت بعنوان التقريرات العلمية في الذب عن الدولة السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر المسلمين ومعاشر السامعين والسامعات من قومي، أحدثكم جميعا من موقع ميراث الأنبياء، الموقع السلفي الذي يقوم عليه أخونا وصاحبنا وتلميذنا خالد ابن محمد ابن عمر باقيس، وكنيته أبو زياد. أحدثكم حديثا قد اطلعتم على عنوانه: التقريرات العلمية في الذب عن الدولة السعودية. وقد حملني على ذلكم أمور، وأنتم تعرفون أني من عوام طلاب العلم، وليس لي منصب في هذه الدولة حرسها الله وحرس جميع أهل الإسلام، من كل سوء ومكروه. كنت مدرسا في جهات حكومية وآخرها الجامعة الإسلامية بالمدينة، ثم أحلت على التقاعد، وحتى هذه الساعة من عرفني وجالسني يعلم علم اليقين أنه ليس لي منصب في الدين في هذه الدولة، ولكن أنطلق أولا من قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس فلم يشكر الله، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه. وثانيا ما تواترت به السنة من الحظ على لزوم جماعة المسلمين والنهي عن مفارقتهم والسنة في هذا الباب إن لم تكن متواترة فهي مستفيضة توجب العمل والاعتقاد. ورابعا ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عبد بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث. وخامسا وهو أهم ما حملني على طرق هذا الموضوع قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونظرنا في حال أهل بلدنا خاصة، وخلق لا يحصون من أقطار الإسلام قد بلوا بدعاة سوء وفرقة، تمكنت من قلوبهم، أعني هؤلاء دعاة السوء، الشهوات والشبهات، فنفذوا إلى الأمة وبثوا خلالها أفكارا مسمومة تفرق الجماعة وتشتت الأمة، فهم ساعون سعيا حثيثا على تفريق الكلمة وإعادة الأمة إلى ما كانت تعيشه في سابق عهدها من الهمجية والغوغائية والفوضى، وحرفهم عن السنة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها كي يميل الناس إلى معسكر الشرق، إلى معسكر الشرق أو الغرب الكافرين، شاءوا أم أبى. وسأذكر لاحقا أمثلة. وأحببت أن أضمن هذا الحديث أولا نبذة تاريخية تصور حال بلدنا وما كانت عليه من جاهلية جهلة وضلالة عمياء وغارات سلب ونهب، فلا يحكمها إلا شريعة الغرب كما يقولون. ويظهر لي أن هذا بدأ حين تفككت دولة بني عباس، أو سقطت في أيدي التتار في عام 56 و600. وقد حدثنا كبار السن الذين تزيد أعمارهم فوق 100، منهم من هو موجود الآن، ومنهم من مضى غفر الله لنا ولهم، فلا سبل مؤمنة ولا راية للتوحيد والسنة مرفوعة، ولا عدل ولا سلطان يوزع به الطغام ويقام به شرع الله، وعلى رأسه التوحيد. كان الشرك ضاربا أطنابه في هذه الجزيرة، بلد الحرمين وما جاورهما، والتي أصبحت بعد معروفة بالمملكة العربية السعودية. ولما أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي راية التوحيد والسنة ويحكم شرعه في جميع أمور الناس وحياتهم، وأراد أن يضمحل الشرك والخرافة وتولي وتنشمر وتصبح الأرض وأهلها هنا في بلدي وبين قومي في هذه المملكة، حرسها الله. هيأ رجلين خيرين صالحين نحسبهما كذلك، والله حسيبهما، وهما الإمام العالم الداعية إلى تجديد من درس من معالم الدين، من معالم التوحيد، من معالم الشريعة، وهو الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. والإمام الآخر هو الأمير محمد ابن سعود رحمه الله. فاجتمعت كلمة الرجلين بعزيمة وصدق نية إن شاء الله على الدعوة إلى التوحيد. فالشيخ محمد ابن عبد الوهاب داعية، والإمام الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية آنذاك ناصرا ومؤيدا. وما مضى وقت إلا وصارت الدرعية، وهي قرية صغيرة من قرى نجد، شامخة عالية قاعدة لدولة تنشر التوحيد والسنة. واستجاب لهذه الدعوة المنصفون والعقلاء والفطناء من أهل العلم والفضل الذين أحبوا السنة، فناصروها مع بعد الشقة عن المجددين. الشيخ والأمير، ومما ناصرها الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، وغيرهم في المشرق والمغرب، لأن دينكم الإمامين لم يرفعا شيئا في دعوتهما إلا الإسلام والسنة، التوحيد والسنة. ومضى وقت، ثم مضى قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك ضعف وتفكك، وهذه سنة الله في خلقه، يبتلي بالنعم ليظهر شكر الشاكرين، ويبتلي بالمصائب ليظهر صبر الصابرين. وفي الحديث الصحيح ما هو إشارة إلى هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عصفت هذه العاصفة من التفكك، وعاد الناس إلا من رحم الله فوضى. وحدثنا من أدركوا ذلك أن من له ثار يدخل مع من يصلي في المسجد النبوي يرقبه، فإذا خرج من المسجد قتله، لأنه لا سبيل مؤمنة ولا سلطان نافذ الكلمة يقيم حدود الله، بل كانت مقامات التعصب في المسجدين، التعصب المذهبي، فكل مذهب له مقام. وحدثني كبير سن في المدينة قبل تخرجي في الجامعة الإسلامية على ما أظن في سنة 90 و300 ألف أو 91 و300 ألف، قال، وهذا الرجل اسمه مصطفى صبر، ولا أظنه حيا الآن، قال: لا يصلي أهل مذهب خلف إمام آخر من مذهب آخر، فكان كل أهل مذهب ينتظرون إمامهم، فكل مقام يصلي فيه إمام، 4 مقامات. وهذا في عهد تركيا وفي عهد الأشراف. بل حدثني رجل أعمى اسمه سليمان المزني، يوم كنت أدرس في الجامعة الإسلامية أو في المعهد العلمي قبل ذلك، حدثني أن عامل تركيا على المدينة، وهذا في آخر الدولة التركية، أحمد فخري، لا يخرج من قصره إلى ضاحية من ضواحي المدينة حتى يطلب الحماية، الجيرة وبوادين يسمونها الوجه، فإذا انبر له شيخ قبيلة ودخل في حمايته خرج. ولما أراد الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الجزيرة من جديد أن يعود إليها التوحيد والسنة في كامل ربوعها، وأن تجتمع كلمتها، وأن تولي الخرافة والفوضى والهمجية والغوغائية وغارات السلب والنهب التي كان من البيوت من يمسي غنيا ويصبح فقيرا، وأخرى تصبح غنية وتمسي فقيرة. ولما أراد سبحانه وتعالى تأمين السبيل وأن يعيش الناس في أمن وأمان على النفس، على الدين والعرض والنفس والمال، وأن يكون الناس محكومين بشرع الله تقام فيه الحدود على الكبير والصغير والشريف والوضيع والبدوي والحضري، هيأ الله رجلا صالحا. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يترضى عنه، يقول عليه رحمة الله ورضوانه إنه الملك عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، محمد بن سعود آل سعود. فخاض هذه البلاد شرقا وغربا مناصرا من عاصره من أئمة الدعوة، رافعين التجديد إلى دعوة إلى التوحيد والسنة. تأمن الله به السبل وجمع عليه الكلمة، وصار الناس الذين كانوا أعداء سياستهم مع بعضهم غارات السلب والنهب لغياب التوحيد والسنة، صاروا أحبابا متآلفين متآخين، وصاروا متعاملين، حتى أنه انتشرت بينهم المصاهرة والمشاركة في الأمور المالية عن طريق التجارة أو المضاربة أو غير ذلك، وأصبح الرجل الذي كان لا يستطيع مغادرة بيته ولا ينام إلا وهو محتضنا بندقيته يجوب هذه الجزيرة شرقا وغربا، والتي توحدت على هذا المسمى المملكة العربية السعودية. وقد أدركنا قبل ما يزيد على 50 سنة بقليل أن الناس صنفان: صنف أهل طاعة وتدين وإقبال على ما تيسر لهم من العلم والتعليم، وصنف أهل معاصي عندهم من الفسق ما عندهم، لكن كلا الصنفين مجتمعون على السمع والطاعة لولي الأمر. الملك عبد العزيز رحمه الله ونوابه وأمرائه والملوك من أبنائه بعده، حتى وفدت وافدة الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وعلى رأس هذه الجماعات جماعتان، إحداهما جماعة التبليغ الهندية الصوفية المقنعة، والأخرى جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر في منتصف القرن الماضي، أظن في منتصف القرن العشرين كما يسمونه هم، أسسها حسن البنا. فلما وافدت هاتين الجماعتين كان تفريقا للكلمة وانتماءات حزبية مختلفة، وما نجا منها إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، ولله الحمد والمنة. أهل التوحيد والسنة لهم سلطانهم وكيانهم، لأنهم اجتمعت كلمتهم على إمامهم. فقد تجد بل كثير من البيوت أهله أحزاب متنافرة، هذا تبليغي وهذا إخواني وهذا قطبي محترق وهذا سروري إلى غير، وهذا تكفيري جلد إلى غير ذلك. والسؤال هنا كيف نحافظ على هذه النعمة التي نجانا الله بها، نعمة التوحيد والسنة، نعمة اجتماع الكلمة. سأذكر أمورا. الأمر الأول الشكر على هذه النعمة، فقد أخبر المولى جل وعلا أن شكر النعمة زيادة فيها، وإن كفرها ونكرانها سبب للعقوبة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وها هنا سؤال: بما يكون شكر النعم؟ وأجلها نعمة التوحيد والسنة واجتماع الكلمة وتأمين السبل ونصرة المظلوم وردع الظالم، يتحقق الشكر بثلاثة أمور وهي أركانه، ذكرها ابن القيم رحمه الله. الأمر الأول التحدث بالنعمة ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فليرفع كل مسلم ومسلمة خالط التوحيد والسنة بشاشة قلبه وتشربت بهما عروقه رأسه بالانتماء إلى دولة التوحيد والسنة، ولا غضب في ذلك. الثاني: الإقرار بالنعمة باطنا، الإقرار بالنعمة باطنا، وهو أن يعلم العبد تمام العلم، وأن يوقن تمام اليقين، وأن يعتقد أن ما ناله من نعمة هو من الله سبحانه وتعالى، وما حملها إليه هو سبب من أسباب وصول النعمة إليه. الثالث: صرف هذه النعمة في مرضاة موليها ومسديها، وليست الدولة في حاجة إلى عون شخصي، وإنما هي في حاجة إلى أربعة أمور. هذا حتى وإن كانت دولة الخلافة الراشدة. الأمر الأول: الدعاء لولي الأمر في الغيب بأن يسدده الله وينصره ويشد أجره ويظهره على مخالفيه من أهل البدع والخرافة والخرافة والخوارج وغيرهم ممن ناصبها العداوة وجد ساعيا في المكر بها وبأهلها والمكيدة لها ولأهلها. الثاني: اجتهاد أهل العلم وطلاب العلم والعقلاء إلى السعي في جمع الكلمة على ولي أمرهم. الرابع: مناصحة ولي الأمر، وليست مناصحة ولي الأمر مما يسوغ فيه الاجتهاد والرأي، لأن الشارع قد حسم وفصل فيه، وذلكم فيما أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وغيرهما، وهو صحيح بمجموع طرقه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث يفيد أن مسلك النصيحة فيما يأتي: أولا، السرية التامة في مناصحة ولي الأمر وكذلك نوابه وعماله، حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. ثانيا، إبلاغ هذه النصيحة السرية إلى ولي الأمر بطريق يظهر له أن صاحب النصيحة هو ناصح وليس بمتشمت ولا بمتربص بالكلام اللين. وهنا حكاية طريفة يروى عن أحد خلفاء بني عباس، قيل هارون الرشيد وقيل جده أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور شديد، هارون أخف منه، أنه دخل عليه أحد الوعاظ فقال: يا أمير المؤمنين، إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة فلا تجد في نفسك علي شيئا. قال الخليفة: سبحان الله. قال الله عز وجل لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، يعني فرعون، فقولا له قولا لينا، فيا أخي لست أنت أصلح من موسى، وما أنا بأشد من فرعون. وبهذا يعلم أن ما يصدع به ويجهر به على المنابر وفي المحافل العامة كالندوات والمحاضرات، ويعلن بوسائل إعلام من صحافة أو إذاعة أو تلفزيون من إشاعة أخطاء ولي الأمر أو نوابه نصيحة فيما زعموا ليس هو من نصيحة في مكان، وليس معهودا عن السلف. السلف مضوا على ما تضمنه الحديث السابق. إذن هو من عمل طائفتين من الناس، إحداهما الخوارج القعدية، والطائفة الأخرى الجهلة المفتونون بسياسة الغرب والشرق الكافرين. المسلك الثالث أو الأمر الثالث الذي تضمنه الحديث السابق، من أراد أن ينصح لذي سلطان: براءة الذمة بمناصحة ولي الأمر على الوجه الذي تضمنه الحديث، وأنه ليس من شرطه أن يقبلها ولي الأمر. فولي الأمر يرد النصيحة لأسباب: إما أن الناصح لم يحسن خطابه، لأن بعض الناس وإن نصح يترفع على ولي الأمر ويظهر احتقاره أو يريد الشهرة. السبب الثاني أن ولي الأمر ليس يعني أن النصيحة لا محل لها، فلم يكن هناك ما يوجب النصيحة فيما يرى هو، وإن زعم الناظر أن النصيحة واجبة فنصح. السبب الثالث أن ولي الأمر له سياسة معينة، فهو يسوس الأمة بما يجمع كلمتها ويحقق مصالحها ومنافعها الدينية والدنيوية حسب مقدوره. وليس من حق الناصح أن يعلن له ولي الأمر، فإن الأمور منها ما هو سري، بل سياسة الدولة في الأصل السرية، فإذا رأى إظهار أمور أظهره بنفسه من خلال قنوات متصلة به وها هنا أمور أخرى. الأمر الأول، ليعلم كل مسلمة ومسلمة من أهل هذه البلاد ومن يحبها ويحب أهلها لما تظللت به من رفع راية التوحيد والسنة على دولتها. الأمر الأول أن ما حصل لهذا البلد من بركة التوحيد والسنة أن كان للقيادة فيها بل وللبلد كذلك من أسباب التمكين في الأرض ما تقوى به شوكتها ويشتد به أزرها، وعزيمتها وتوفير العيش الكريم لكل مواطن. وأنا حينما أذكر هذا لا أدعي في الدولة العصمة. ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أقوال الناس في الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها ونهى عن فراقها ومخالفتها، فمن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي ذكرت لكم ما ذكرت منه، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأنتم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاقتلوه كائنا من كان، أو قال فاضربوا عنقه كائنا من كان. أقول ذكر الشاطبي رحمه الله أقوالا خمسة في الجماعة وختمها بما اختاره ابن جرير، محمد ابن جرير الطبري رحمه الله، وخلاصته أن الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها فهي جماعة اجتمعت على أمير عليهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لزوم من نهى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه ونهى عن فراقه، وأن مفارقتهم يعني هذه الجماعة التي اجتمعت على أمير لا يعدو إحدى حالتين: إما الطعن عليه في سيرته المرضية بينهم، وإما طلب أمير من أميرهم يعني بدلا منه، وهذا نقض عقد ونكث عهد. ويعني رحمه الله أن الحامل لهم أولا طلب الدنيا، طلب المشاركة، وثانيا الخروج عليه إما لتكفيره كما تصنع الخوارج أو البغي. وقد فصلت القول في الخوارج المحاربة وغير المحاربة في مواطن عدة لا يسع المقام لذكرها، فليراجعها من شاء. الأمر الثاني أو الثالث الذي أذكره لكم، وأنا حينما أتحدث هذا الحديث لا أخاطب ولي الأمر لما قدمت لكم أني من عوام طلاب العلم، فولي الأمر وفقه الله وسدده وحفظه وأعانه له من رجاله ما يغنيه عني وعن أمثالي، ومن خلال خبرته وخبرة هؤلاء بالأمة فإنه يعرف كيف يسوس الأمة وكيف يعاقب من يستحق العقاب ويعفو عن من يستحق العفو. هذا ليس إلي، أنا أخاطب أمثالي من عوام المسلمين الذين وجد فيهم أعداء هذه الدولة وإن كانوا منها نفوذا إلى قلوب العامة وبعض الخاصة إلا من رحم الله. فالأمر الثاني أو الثالث الذي يحذر منه الذي أدعو إليه هو وجوب الالتفاف حول علمائنا أهل السنة، فهم ولاة أمر، فأخذ العلم عمن كان حيا بما يتيسر من وسائل كالمطالعة في كتبهم ونشرها في الناس، وكذلك من مضى مثل الإمام الفقيه الأثري المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والإمام الفقيه المجتهد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإن الالتفاف حول هؤلاء العلماء وإخوانهم الذين عرف الخاصة والعامة أنهم على السنة ومحبة النصح للأمة، ولا يقولون فيما يقررونه من التعليم والمناصحة إلا قال الله وقال رسوله وقال السلف الصالح. والحذر من النيل منهم والبذاءة حال ذكرهم، بذاءة المنطق وفحش القول استجابة لدعاة السوء. وقد ظهرت أعظم نكاية بحكامنا وعلمائنا حين استفتى خادم الحرمين الملك فهد رحمه الله علماءنا إبان حادثة الكويت، فأفتاه علماؤنا واستدلوا بالاستعانة بالدول الكافرة في أمريكا وغيرها ردعا لصدام ابن حسين التكريتي البعثي الكافر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه مات مرتدا. فرفع هؤلاء الثوريون ومن رؤوسهم في ذلك الوقت سلمان بن فهد العودة وناصر بن سليمان العمر وسفر بن عبد الرحمن الحوالي وآخرون، عقيرتهم بالنيل من العلماء وولاة الأمر. وهذه سياسة عامة وقاعدة مضطردة، فإن من أراد أن يفرق كلمة الأمة ويمزق وحدتها ويشتت شملها يبدأ أولا بطرفي الحكم وهم العلماء والحكام، إلهابا لهم، إلهابا لمشاعر العامة عليهم حتى تكون هناك قوة. وقد سمعنا من سيء القول وبذاءة المنطق ما يندله الجبين، حتى سمعنا من بعض أتباع هؤلاء من يقول في علمائنا وعلى رأسهم في ذاك الوقت الإمامان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، نعم، ومعهم إخوانهم ومنهم سماحة المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح بن فوزان والشيخ صالح بن الحيدان، من يصفهم بأنهم هيئة كبار العملاء، لأنهم رسخوا فيهم أن هذه الدولة هي عميلة لأمريكا، فالعلماء عملاء للعملاء على حد زعم هؤلاء. وهذه المقولة مستنبطة من محمد سرور بن نايف زين العابدين السوري الذي مر بالمملكة العربية السعودية ودرس فيها وقتا ويقال إن تخصصه رياضيات، ثم ذهب إلى لندن هناك لبريطانيا فأسس المنتدى الإسلامي، وهذا يعلم الناس الخروج ومقت أهل العلم، وهو ينتهج منهج سيد قطب. ومن الأمور التي يجب الحذر منها الركون إلى الدنيا، فإن الركون إلى الدنيا والتشوف إليها يبعث في نفوس الجهال ومرضى القلوب والمتربصين بالأمة الدوائر مقت الحاكم، بل والدعوة إلى الخروج عليه. وفي الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر الحديث وفيه ورجل بايع إمامه إنما يبايعه للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإلا لم يوف له. وقد يقول قائل يجد الناس من ضيق العيش والفقر وغيرهما من المكدرات، ونقول استفاضت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره ما لم يؤمر أو ما لم يأمر بمعصية الله. ثانيا وجوب الصبر على ما يدعى، وأن الحاكم استأثر فلديه المليارات أو الملايين من الأموال، فنقول مما دلت عليه السنة الصبر على الأثرة، وأن لا ينازع الناس الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. ومما نحذر منه الكتب الفكرية، سميت فكرية لأن مبناها على فكر، وأهلها يسمون فكريين لأنهم لا يعولون على النصوص، وكل ما حوته هذه الكتب مما سالت به أقلام مؤلفيها فيها هو الرأي والقياس العقلي. والباعث عليه الفتنة بغير المسلمين بما يسمونها الحضارات، وعلى رأس ما نحذر منه من الكتب الفكرية كتب سيد قطب عامة، فإنها محشوة بالضلال والتكفير والكفر، لا سيما كتابه معالم في الطريق، فإن من خبر هذا الكتاب استبان له يقينا أن هذا الرجل هو حامل لواء التكفير في هذا العصر، وكثير من المكفرين هم تلامذة سيد قطب، وكذلك مما يجب الحذر منه كتب المودودي أبي الأعلى المودودي الهندي، فالرجل من حيث الطريقة جشتي ولا يعرف التوحيد، هذه طريقة من الطرق الصوفية التي تبايع عليها جماعة التبليغ من وثقت منه وخبرت إخلاصه لها قلبا وقالبا، وكتب حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وله في منهجها عدة أمور توجب بغضها ومفاصلتها وعداوتها وعداوة من ينتمي إليها إن لم يقبل النصيحة. أولا قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإن هذه القاعدة فتحت الباب على مصرعيه للولوج إلى أهل الإسلام وبث الفرقة بينهم وتحويلهم إلى أحزاب متناحرة، سواء كانت هذه النحلة منتسبة إلى الإسلام كالرافضة أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية. ومن الأدلة على زيف هذه القاعدة، أولا أنه جعل في مجلسها التأسيسي 3 نصارى، منهم يعقوب صنوع، وثانيا أنشأ دار التقريب في بلده الإسماعيلية وغيرها، وكان يستضيف كبار الرافضة مثل نواب صفوي، ويجهر بأنه ليس بيننا وبين الشيعة كما يقول خلاف إلا مسائل يسيرة يمكن حلها كالمتعة، كالمتعة عجيب، هذه يسيرة عند الرجل. والرجل جاهل، كان معلما صغيرا ثم انشق وأسس هذه الجماعة. وثالثا امتدح اليهود وأثنى عليهم وبرأهم مما وصفهم الله به ورسوله كما بسط في القرآن والسنة، فقال ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وإنما بيننا وبينهم عداوة اقتصادية، فالله أثنى عليه، فالله أمرنا بمصافاتهم ومودتهم. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انظروا، كذب الله، كذب القرآن، وكذب السنة المتواترة، وكذب إجماع المسلمين، حتى بعض المبتدعة مجمعون مع أهل السنة على أن اليهود كفار وأنه تجب عداوتهم وبغضهم في الله. ومن أكبر النظار لهذه الحركة الآن يوسف بن عبد الله القرضاوي المصري نزيل قطر، طهر الله قطر منه ومن أمثاله، وجمع خواصها وعوامها على ما رضيه لعباده من الإسلام والسنة. ونحن نذكر على سبيل المثال، وإن كنا نحذر من البدع كلها، فما انتشرت البدعة في قوم إلا أبغضوا السنة وأهلها. وهاكم مثالا واحدا يراه الكثير من الناس صغيرا، إلى أين وصل بأهله. أخرج الدارمي وغيره عن عمرو بن سلمة الجرمي رحمه الله قال كنا نجلس عند باب ابن مسعود الغداء، فإذا خرجنا 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 فإذا خرج خرجنا معه، توقيرا لإمامهم أميرهم من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. قال فجاءنا يوما أبو موسى الأشعري، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا لم يخرج بعد. فجلس معنا، فلما خرج ابن مسعود مشى معه أبو موسى الأشعري ومشينا وراه. فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت اليوم في المسجد أمرا استنكرته ولم أرى إلا خيرا. رأيت قوما حلقا، وعلى كل حلقة رجل يسبحون بالحصاء، وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحوا، هللوا 100، كبروا 100. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل شيئا وأنا في انتظار رأيك. هذا يدل على أن السلف يوقرون الأمير ولا يتقدمون بين يديه. قال: هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: فمشى ومشينا معه حتى أتى على حلقة من الحلق، فقال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه متوافرون وآنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، ما الذي تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح. قال: والله ما أنتم إلا على ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما صنعنا إلا خيرا. قال: كم مريد للخير لا يصيبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فلا أدري لعل أكثرهم منكم. قال عمرو راوية الخبر: فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني في خلافة علي رضي الله عنه. انظروا هذه البدعة، وهي ذكر جماعي يراه بعض الناس صغيرا، حمل أهله على قتال خيار الأمة، الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين يتقربون إلى الله بقتالهم، رأوهم كفارا. فاعتبروا يا أولي الأبصار ويا أهل الأحلام والنهى ويا ذوي الحجة، انبذوا البدع. وهناك مبتدعة هم شر المبتدعة، هم كفار الرافضة، فإن الرافضة لا يقر لهم قرار، ولا تنم أعينهم مطمئنة، ولا تنشرح صدورهم، ولا تخمد جذوة الحقد في قلوبهم حتى يدكوا أهل السنة دكا ويسحقوهم سحقا. ويأبى الله إلا أن يحفظ السنة وأهلها، ويبقي منهم من يعلي كلمته وينصر دينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والمعروف من سمت الروافض سواء كانوا في المدينة أو في غيرها من أرض الله عداوة أهل السنة ومقتهم من قديم. وهاكم بعض الشواهد. الشاهد الأول ثورة السبئية على ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنهم بدأوا في نشر أخطاء ولاته وما يرونه خطأ منه حتى اجتمع حولهم من الهمج والرعاء من التابعين وليس من الأئمة، فما انتهى بهم الأمر إلا بقتل الخليفة رضي الله عنه، بقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. وعندي بصوت رجل من كبارهم ومن علمائهم، هو حسن ابن موسى الصفار، عندي بصوته وصورته يتمدح بقتلة عثمان ويتمدح بأن الشيعة، هكذا يسميهم شيعة ولا يستطيع أن يسميهم باسم آخر، قال هم الذين قتلوا عثمان جزاهم الله خيرا. انظروا، رجل قامت عليه الحجة لأنه عايش أهل السنة لكنه يأبى السنة، فالرافض عدو للسنة وأهلها حيث كان حيث كان. الشاهد الثاني أن سقوط الخلافة على أيدي التتار في عام 56 و600 على أيدي وزيرين رافضيين، أحدهما محمد ابن العلقمي والآخر نصير الدين الطوسي، وابن القيم رحمه الله يسميه كثير الدين. فمن مكايد العلقمي أنه حمل الخليفة وهو يعلم بقدوم التتار إلى أن يقلل الجند ويسرح أكثرهم ولم يبقي إلا القليل. أفبعد هذا وأمثاله يأمنهم أهل الإسلام والسنة؟ فالواجب على الأمة أن يمقتوا الرافضة وأن يبغضوهم وأن يفاصلوهم وأن يعادوهم في ذات الله أشد من غيرهم. ومن الأدلة على ذلكم أنه لا تكون لليهود دولة في العراق أو غيره إلا كان الرافضة أعوانا لهم، فتفضلوا يا أهل الإسلام والسنة واحرصوا على ما من الله به عليكم من إعلاء كلمة التوحيد وإعلاء السنة، ولا تنسوا شكر المنعمين، واحذروا أهل البدع. ولعلي أختم هذه الكلمة بذكر بيانين. البيان الأول وقعه 24 رجلا وامرأتان. وآخر من وقعه هو الدكتور سلمان بن فهد العودة. وحسب معرفتي للعرف الإداري أن أكبر القوم جاها أو رئاسة أو سنا هو آخر الموقعين، وقد وضعت إشارات على النقاط التي أرى أنها أهم من غيرها، وتركت ما عداها تنبيها بها إلى ما تركته. اكتفيت بهذه المدورة والمدور عليها تنبيها إلى النقاط الأخرى، ونحن نعرض عليكم بعض هذه النقاط التي جعلنا عليها أو جعلت عليها دوائر. هذا الخطاب بدأه القوم بالسلام على خادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله وسدده في أقواله وأعماله وجزاه عما قام به من نصرة التوحيد والسنة، هو ولي عهده والنائب الثاني ومن معهم من الأمراء والوزراء والعلماء والمفتين. وهذا الخطاب الذي قدموه له هو في الحقيقة تهديد مبطل ودعوة إلى أن يكون البلد غوغائي فوضائي فوضائي كما كان في البلدان الأخرى التي جعلت دساتير وقوانين نتيجتها أن ولي الأمر دمية، كما يقول العامة مخيول، يعني خيال يحركونه كما شاءوا. فالنقطة الأولى أن يكون مجلس الشورى منتخبا بكامل أعضائه. من ينتخبه؟ الشعب. وهذه ما سمعتم من شعارات الجاهلية، الرأي للشعب، رأي الشارع، رأي الصغير والكبير. وولي الأمر عندنا له شورى اختارهم واجتهد في اختيارهم، وليس هذا الاقتراح إلا بدعة. فولي الأمر أولا يشاور في الأمور الخفية المشكلة، أما الأمور الواضحة الصريحة فهذه لا يشاور فيها ولا يطلب منه أن يشاور فيها. وهؤلاء يريدون مجلسا منتخبا ينتخبونه هم، وتكون الشركة فيه لكل شخص، رجل أعمال جاهل، امرأة من أصحاب المتاجر، من الخبازين والفوالين تحت نقابات. هذه تقدمة لما يريده القوم من الديمقراطية، وهي مبدأ كافر، هي كفر، لأن مؤداها أن الحكم للشعب وليس لكتاب ولا سنة. فلو صوتت عاهرة من العواهر على جواز الاتجار بالخمر ووافقها من وافقها وغلب صوتها لكان هذا مقرا، وعلى الملك أو رئيس الدولة أو غيره، طبعا نحن لا نتكلم إلا في حالنا، يكون هذا يوقع فقط، يوقع لأنه ملزم الشعب ممثلا في مجلس الشورى صوت على هذا، لا خيار له، إما أن يوقع فيقع في المحذور، يقع في الكفر، أو يرفض وهنا تثور الثائرة عليه لأنه خالف القانون الذي قننوه وسنوه. قالوا بكامل أعضائه لا بد أن يصوت الشعب كله عليهم. هناك سن قانونية أنا أجهلها الآن، لكن فيما أظن أنه ابن 18 سنة رجلا كان أو امرأة. ولهذا في مجالس الشعب والشورى في البلدان المجاورة لنا مستشارات نساء، أعضاء شورى نساء ولهن قولهن، فقد ترجح كفتها على الرجال، فيكون قوله هو قولها هو المعتبر المعمول به الذي يجب على الملك أن ينفذه هكذا. فصل رئاسة الوزراء عن الملك، فصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يكون رئيس الوزراء ووزرائه مزكين من الملك. ماذا يريد القوم؟ يريدون رئاسة وزراء شكلية. أولا الملك، ثانيا رئاسة مجلس الوزراء شكلية ليس لها كلمة لأن مفصولة عن الملك، والملك لا يتدخل. وسيأتي اقتراح، وهذا قلناه لخبرتنا بالأمم، أنه لا يصل إلى الوزارة إلا من هو منتخب، انتخبه الشعب. نعم، ولما نادت الأحزاب المعارضة في بعض جيراننا بإقالة الحكومة، بإقالة الوزارة، سمونا حكومة، قال طارق السويدان الكويتي والذي لا صلة له بالشرع فتخصصه فيما بلغنا أنه في الجيولوجيا أو في غيرها، قال الشيعة في هذه الدولة محقون لأنهم أكثرية، محقون في طلبهم هذا لأنهم أكثرية، فهي حلقة أو سلسلة متصلة الحلقات. لا يزال الحديث موصولا عن بيان الشيخ سلمان ومن معه. والنقطة الثالثة التي اخترناها وتتألف من 3 مقترحات: إطلاق حرية التعبير المسؤولة، الثانية فتح باب المشاركة العامة وإبداء الرأي، الثالثة تعديل نظام المطبوعات. كل ما مرت حلقة من حلقات تلك السلسلة كانت أكبر من سابقتها. فماذا يريد القوم؟ أولا إطلاق الحرية، حرية التعبير المسؤولة كما يقولون. ماذا يريد؟ ما هذه الحرية المعروف من حالها أن كل إنسان له أن يقول ما يقول من حق أو باطل، حتى ولو سلب ولي الأمر، ولو أشاع أخطاءه وندد به علنا. فالقوم فسلمان العودة ومن رفع عقيرته إبان احتلال الرئيس صدام حسين التكريتي البعثي الهالك هي من حرية التعبير فيما يزعمون لأنهم نالوا من أهل العلم. فوقف في وجوههم طلاب العلم الناصحون للأمة وهم لا يريدون هذا، فيريدون إسقاط أمر ولي الأمر، ويريدون كذلك إسقاط أهل العلم وأن تكون الكلمة مطلقة تماما كما هو في الغرب، حرية التعبير المسؤولة. لكن قالوا مسؤولة، كيف حرية التعبير؟ الإسلام أعطى صاحب الحق أن يطلبه، أعطى المظلوم أن يشكو من ظلمه، سواء من عوام الناس أو من نواب الحاكم، من أمراء وزراء. لكن كيف يشكوهم؟ يشكو الظالم إلى من فوقه، فإن استجاب له فبها ونعمت، وإن لم يستجب رفع حتى يصل إلى الملك، ولن يعود إلا بحقه إن شاء الله تعالى. ما عرفنا أن إنسانا ظلم مظلمة صريحة واضحة لا تقبل التأويل غمط حقه، بل المعروف لدى الخاصة والعامة والذي لا ينكره منصف فضل عن عالم أو طالب علم أن المظلوم ينصر، لكن يجب أن يقيم الدليل على ما ادعاه من مظلمة. فليس الأمر بمجرد الدعوة، لأن الأصل هو العدم، لأن الأصل هو العدم. فإن كان على الدعوة بينة أخذ المدعي حق، وإن لم يكن هناك بينة توجه اليمين إلى المدعى عليه. هذا ما عهدناه في القضاء الشرعي عندنا. والقاضي الشرعي عندنا يحكم بهذا ويسلك هذا المسلك، والأمير ينفذ، يعطى صاحب الدعوة الذي أثبتها صكا على دعواه، ثم يقدمه إلى الأمير أو الجهة المسؤولة فينفذ حقه على ظالمه. فالمظلوم منصور وله حرية أن يقدم دعوة ولم يقبل، ولكن يريد القوم حرية من نوع آخر، هي دعوة إلى الديمقراطية. ويؤكد هذا المسألة الثانية، وفتح الباب لإبداء الرأي والمشاركة، إبداء الرأي عند القوم قاعدة في الرأي، وهي أن كلا، وهي حرية، دعوة الحرية أن كلا يقول رأيه، سواء قبل منه الطرف الآخر أو لم يقبله، هذا حتى في الأمور الدينية. وهذا النوع من الرأي يقوم على القياس العقلي، وقد حذر منه الأئمة، فمن ذلكم قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وأجمع أئمة أهل السنة على ذم هذا النوع من الرأي. البند الثالث أو المسألة الثالثة تعديل نظام المطبوعات. أنا لم أعرف نظام المطبوعات حتى أحكم للقوم أو عليهم، لكن الذي أعرف أن الدولة، وأعهد ذلك إلى قريب، أنها تمنع ما يمس هذا الدين، دين الإسلام، تمنعه. وأما الأمور التي محتملة فأعرف أنها تترك، ولا أدري ماذا يريدون بتعديل المطبوعات. لكن الناظر في المسألتين السابقتين أن القوم دعاة إلى الديمقراطية في هذا البلد الذي منذ تأسس على التوحيد والسنة لا مجال فيه للديمقراطية. القول بالكتاب والسنة، الحكم بالكتاب والسنة، قضاة المسلمين يحكمون، والملك وفقه الله أو نائبه إذا كان غير موجود ينفذ، هو الذي ينفذ الحدود التي يحكم بها قضاة المسلمين. وأما التعازير فهي للملك، فقد يعفو وقد ينفذ، التعزير له هو، وقد علم الناس القاصي والداني أن تعزير تمس بالأمة كترويج المخدرات وشطب العصابات، لا يرى حكامنا هوادة فينفذونها بسرعة بالقتل أو غيره، ما يرى حسب ما يرى. المبادرة عن مساجين الرأي، المبادرة إلى الإفراج عن مساجين الرأي، المبادرة إلى الإفراج عن مساجين الرأي. عجيب. ولي الأمر ليس له مصلحة في شخص تتعلق بشخصه، بل يعلم الخاص والعام أن من حبس جنايته المساس بمصالح الأمة الدينية والدنيوية، ومن ذلكم المكفرة تلامذة السيد قطب أو غيره، فهم يسمونهم مساجين الرأي لأنهم قالوا ما هو حق لهم. إذن على هذا لا حبس إلا لمرتكب حد، زاني، سارق، شارب خمر. أما من مس كرامة دينية أو دنيوية للأمة فهذا سجين الرأي. فهؤلاء حسب ما هو معلوم من حالهم إما فهم خوارج، إما قعدية، وإما محاربة، إما قعدية وإما محاربة. فالسامع يظن أن كل من رأى رأيا وارتآه حبسته الدولة، وهذا ليس بالصحيح باتفاق العقلاء. ولا عبرة بمن شذ من أصحاب النوايا السيئة. وهذا ما شغل الله به ذمة ولي الأمر، فله عقاب من خرج على السنة فركب بدعة وتكلم بما لا حق له للكلام فيه له أن يعاقبه ولو وصلت عقوبته إلى القتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أضر الناس في دينهم أو دنياهم حلت عقوبته. مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحة 73 و300 في غالب ظني. فتفطنوا أيها السامعين، فإن الألفاظ قوالب المعاني وقرينة أحوال القوم تدل على سوء نيتهم. وأظنكم تذكرون مهرجان الحرية الذي انعقد بين يدي سلمان العودة، وقال أحد المتكلمين: إنه ليس لنا إمام ولا قائد ولا قدوة إلا الشيخ سلمان العودة، وقد خيب الله سعيهم وأحبط كيدهم وعادوا خائبين. وصان الله سبحانه وتعالى السنة وأهلها وأئمتها من حكام وعلماء، فأظن القوم يحنون إلى ذلك الأمر، كما قال الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. ما الحب إلا للحبيب الأول. فتفطنوا أيها المسلمون أهل السنة، واحفظوا نعمة الله، نعمة الله عليكم. نقطة باقية. قالوا يؤكدون بصور التعبير السلمي. أقول هذه وما قبلها ليست من النصيحة في شيء، بل هي خلاف ما مشى عليه الصحابة وأئمة التابعين من بعدهم من بعدهم وأئمة التابعين من بعدهم وأئمة الهدى والعلم والإيمان من السرية في مناصحة الحاكم. وهذه حتى ولو كانت سرية هي تهديد. والسعي الجاد في طمس ما هو من أصول أهل السنة وهي الإمامة، الإمارة التي اجتمع أهلها على أمير منهم، وهم يعلمون تمام العلم أنه ليس هناك وصف ينطبق عليه معنى الجماعة إلا هذا البلد وأهله. نعم، نحن لا نجحد أنه في كل قطر من أقطار المسلمين سواء كان عربيا أو غير عربي يحوي رجال، يوجد رجال أهل سنة سلفيون، ولكن من حيث الإمامة لا يوجد إلا في هذا البلد حسب علمي. هؤلاء نعم، البيان الثاني تأسيس حزب يقال له أو يسمى حزب الأمة الإسلامي. إذا ضممت أيها الكيس الفطن الحاذق الذي عرف السنة وخالطت بشاشتها قلبه، أن هذا البيان وسابقة هي شرارة لرفع الشعارات الجاهلية من ديمقراطية وحرية التعبير ومشاركة في إبداء الرأي، وأنه يجب أن يشترك الشارع والشعب إلى غير ذلك من شعارات إلى غير ذلك من الشعارات الفاسدة التي استقاها هؤلاء وهؤلاء من الغرب أو من الشرق الكافرين. هذا البيان أول الموقعين له أحمد بن سعد الغامدي، هو على رأس الموقعين، وأنا أعرف رجلا إخوانيا كان عميد شؤون الطلاب عميد شؤون الطلاب حسب علمي في الجامعة الإسلامية، لكنه انتقل إلى أم القرى، والظاهر أنه ما انتقل كما يدل عليه هذا البيان إلا انحيازا إلى من تتقوى به إخوانيته، وجماعة الإخوان المسلمين هي كما وصفها مؤسسها حسن البنا قال دعوة سلفية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية، ثلاثة أمور كلها متناقضة. وما أظن كيف تتفق حقيقة صوفية وهيئة سياسية مع دعوة سلفية. أهل السلفيون مع ولي الأمر فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وليسوا معه فيما هو معصية، بل السلفيون يدعون إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فأراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، يكره يعني يكره المعصية ويبقى تحت لواء الإمارة. فهذا الحزب الذي يسمونه حزب الأمة لا يختلف في المضمون عن بيان سلمان العودة ومعه أربعة ومعه وهو والبيان يشتمل على توقيع 26 بينهما امرأتان. إذن القضية هي دعوة ومبطنة، وأظنه يكشر عنها حيث يرون الوقت المناسب، دعوة إلى تعددية الحزبيات، تلك القاعدة التي ما حلت في بلد إلا فرقت وشتتت وصار نهبة للشيطان والهمجية والغوغائية. وبهذا القدر أكتفي من الحديث، وما أردت إلا إشارة وإن طالت الكلمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعتذر الأسئلة، لعل الله ييسر لقاء ينسق له أبو زياد. نعم.
وفيما يلي بيان من فضيلة الشيخ ألقاه بعد يومين من المحاضرة.
بالله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه ضمن تعليقنا على الهيئة التأسيسية حزب الأمة، قلت في أحمد بن سعد آل غرم الغامدي الموقعين في تلك الهيئة، كان عميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية، وذهب إلى أم القرى إلى آخر ما قلته وهذا خطأ مني أعتذر عنه. فقد تبين لي أن الذي انتقل من الجامعة الإسلامية إلى جامعة أم القرى هو أحمد واسمه أحمد ابن سعد ابن حمدان، فأرجو التنبيه إلى ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه عبيد ابن عبد الله ابن سليمان المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وكان تاريخه عصر يوم الأحد 29 من رجب عام 32 و400 وألف، الموافق 7 أبريل عام 11 و2000.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.